أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم عجل لمولانا الفرج، اللهم عجل لمولانا الفرج. الدرس 27 من سلسلة دروس مع تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية، كتاب الوجيز، الدرس في صلاة الجماعة. موضوع البحث المسألة 102. قال: يجوز أن يدخل المأموم في الجماعة وإن كان الإمام قد بدأ في الصلاة، وذلك على صورتين. تقدم منا الكلام في هذه المسألة في الصورة الأولى منها، حيث ذكرنا سابقا أن المأموم إذا أراد أن يدخل في الجماعة فإن ذلك يتصور في صورتين. الصورة الأولى وهو أن يدخل في الركعة الأولى في حال القراءة أو عند الركوع إلى قبل الانتهاء من الركوع من قبل الإمام. في هذه الحالة قلنا يجوز له، وهنا يتابع الإمام ولا شيء عليه من القراءة، فعدد الصلاة عدد الركعات يكون بعدد ركعات الإمام. الصورة الثانية لا، المأموم لم يدرك الإمام في الركعة الأولى، وإنما قد أدركه في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة إذا كان صلاة رباعية. فهنا إذا أدرك الإمام في غير الركعة الأولى، وإنما في الركعة الثانية أدركه أو الثالثة أو الرابعة، يجب أن يكون دخوله في الجماعة قبل الركوع أو أثناءه، فإنه إذا أراد أن يلتحق بالجماعة لابد وأن يلتحق قبل الركوع أو في أثناء الركوع قبل أن يرفع رأسه. أما إذا انتهى الإمام من الركوع فإنه لا يبقى مجال لأن يدرك المصلي الإمام في هذه الركعة. فمثلا لو أنا دخلت ووجدت جماعة وكان الإمام في الركعة الثانية وكان في ركوع الركعة الثانية، فهنا إما أن يكون هناك وقت أستطيع أن أكبر وأركع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، وإما أن لا يكون كذلك. فإذا كان هناك وقت هنا ينوي ويكبر ويدخل مع الإمام في هذه الركعة. وأما إذا لم يكن هناك وقت، حيث أني إذا كبرت وأردت الركوع أو هويت إلى الركوع فإن الإمام يرفع رأسه، فهنا لا أستطيع أن أدرك الإمام في هذه الركعة، وإنما أنتظر إلى أن يسجد السجدتين ويقوم من هذه الركعة. فإذا قام من هذه الركعة ودخل في الركعة التي بعدها، فهنا يجوز لي أن أنوي وأدخل معه في تلك الركعة. إذن لا يجوز للمأموم أن يدخل في صلاة الجماعة في حال رفع الإمام رأسه من الركوع أو كان راكعا، لكن لا يسع الوقت لأن أكبر وأركع ويبقى الإمام وهو راكع، وإنما إذا فعلت ذلك كان الإمام قد رفع رأسه من الركوع، فإنه في هذه الحالة لا يجوز أن تدخل في هذه الجماعة، بحيث تحسب لك جماعة وترتب عليها آثار الجماعة. وهنا إذا دخل المأموم مثلا في الركعة الثانية مع الإمام، كأن يكون مثلا الإمام في قراءة الركعة الثانية أو عندما هوى إلى الركعة الثانية، أنا أدركته وهويت معه ونويت وكبرت وهويت معه، فهنا تعتبر هذه الركعة الثانية ركعة أولى لي أنا المأموم الذي دخلت مع الإمام في هذه الركعة. فإذا رفعت رأسي من الركوع وسجدت معه السجدتين يجب علي أن أتجافى، أجلس جلوس المتجافي، والإمام يجلس ويتشهد التشهد الأوسط، ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة، أنا أقوم وأأتي بالركعة الثانية بأن أقرأ الحمد وسورة معها وأقنت، ثم أسجد مع الإمام. وعندما يقوم الإمام إلى الركعة الرابعة أنا أتشهد التشهد الأوسط، ثم أقوم وأأتي بالتسبيحات الثلاث وتعتبر لي ركعة ثالثة. فالركعة الرابعة للإمام هي ركعة ثالثة لي. فإذا جلس وتشهد الإمام بعد أن فرغ من الركعة الرابعة أنا أتجافى، أجلس جلوس المتجافي، وأنتظر حتى يكمل الإمام التشهد، ثم أقوم وأكمل صلاتي بأن آتي بالركعة الرابعة، وعلى ذلك أكمل صلاتي. وأما إذا دخل مثلا المأموم في الركعة الثالثة وكان من صلاة الجماعة، أي كان الإمام في الركعة الثالثة، فهنا إذا وسع الوقت أنه أن أقرأ الفاتحة والسورة، فيجب علي أن آتي بالفاتحة والسورة. وأما إذا لم يسع إلا بفاتحة الكتاب، فهنا إذا أتيت بفاتحة الكتاب وسجد وركع الإمام فأنا أترك السورة وأركع معه متابعة له. وكذلك إذا دخلت في الفاتحة ولم أكمل الفاتحة فركع الإمام، أيضا تترك قراءة الفاتحة، بحيث أنني لا أستطيع أن أكمل الفاتحة وأتابعه في الركوع، فهنا يترك القراءة، أي يقطع قراءة الفاتحة ويركع مع الإمام في ركوعه. إذن يستطيع المكلف أن يلتحق بالجماعة في الركعة الثانية والثالثة والرابعة، ولكن أن لا يكون الإمام في حال الركوع، بحيث أني إذا أردت أن أركع معه لا أستطيع أن أكمل ركوعي، بحيث لا أستطيع أن أركع وهو باق في ركوعي، وإنما مجرد أن أريد أن أركع سيرفع رأسه. في هذه الحالة لا يجوز الدخول، لأنها لا تحسب لك ركعة. هذا بالنسبة إلى صلاة الجماعة وكيفية الإتيان بها، وما هو الواجب على المكلف أن يأتي به في صلاة الجماعة، وما هو الأمور التي يتركها. مبحث جديد وهو صلاة المسافر. صلاة المسافر من الأبحاث المهمة جدا والابتلائية التي يبتلي بها المكلف كثيرا. هنا لا بد من التعرف على كيفية الإتيان بالصلاة في حال السفر، ومتى يجب أن تقصر الصلاة، ومتى يجب أن تتم الصلاة وإن كنت مسافرا. فقال المسألة: يجب على المسافر أن يقصر الصلوات الرباعية التي هي الظهر والعصر والعشاء، فتصبح ثنائية كصلاة الصبح فتصبح ثنائية كصلاة الصبح تؤدى بركعتين، وللتقصير شروط. هنا في هذه المسألة يتطرق إلى أنه قضية الصلاة المسافر من وجوب التقصير، هذا أمر مفروغ منه، وهو أنه يجب على المسافر أن يقصر في صلاته والتي هي الصلاة الرباعية. كل صلاة رباعية إذا سافر وتوفرت شروط السفر لا بد عليه من أن يقصر في صلاته، بأن يقصر تلك الصلاة، فتصبح ثنائية كصلاة الصبح تؤدى بركعتين. وحتى يجب على المسافر أن يقصر في صلاته الرباعية لا بد من توفر شروط، هذه الشروط إذا توفرت يقصر في صلاته، وأما إذا اكتفى شرط من هذه الشروط، أي شرط من هذه الشروط إذا لم يتحقق، إذا انخرم، فإنه يبقى المكلف على التمام ولا يقصر في صلاته. الشرط الأول وهو قصد قطع المسافة التي هي مقدارها 44 كيلومتر، تقريبا ذهابا، فإنه إذا عزم على قطع هذه المسافة التي هي تبلغ 44 كيلومتر ذهابا، أو كان لا مقدار المسافة التي يقطعها هي 22 كيلومتر ذهاب و 22 كيلومتر إياب، وهذه تسمى بالمسافة الملفقة. فمتى ما حصلت هذه المسافة الشرعية التي هي 44 كيلومتر ذهاب أو 44 كيلومتر ملفقة من 22 كيلومتر ذهاب و 22 كيلومتر إياب، فإنه في هذه الحالة يجب على الشخص الذي تجاوز حد الترخص وقاصد لقطع هذه المسافة يجب عليه أن يقصر صلاته. وحد الترخص هو الموضع الذي يعد فيه الشخص بعد تجاوزه مسافرا عرفا، الذي هو آخر المدينة غالبا، وله علامات من ضمنها أن يكون المسافر إذا وقف في مكان لا يسمع أذان ذلك البلد، أي البلد الذي خرج منه، أو لا يرى الشخص الذي يقف أمام البيوت آخر بيوت المدينة، لا يرى الشخص الذي يقف أمام البيوت نتيجة بعد المسافة. إذن المكلف متى ما قصد قطع المسافة الشرعية وخرج ووصل إلى حد الترخص، فهنا يجب عليه أن يقصر في صلاته. هذا هو الشرط الأول الذي يجب أن يتوفر في المسافر حتى يجب أن يقصر في صلاته. الشرط الثاني وهو استمرار القصد بعدم العدول عنه في الأثناء. فهنا إذا كان مستمر في قصده، أي في قصد قطع المسافة، هنا يجب عليه أن يقصر. أما إذا عدل عن ذلك السفر، أي عدل عن قصد المسافة، فهنا لا يقصر، وإنما يجب عليه أن يتم في صلاته. فمثلا لو خرج المسافر قاصدا كربلاء وكان خروجه من النجف الأشرف، وبعد أن وصل حد الترخص قصر في صلاته، ولكن بعد أن قطع مسافة 10 كيلومتر عدل عن قصده وبدأ له أن يرجع إلى بلده ويسافر في وقت آخر، فهنا نقول له بمجرد عدولك يجب عليك أن تتم الصلاة. فإذا أردت أن تصلي يجب عليك أن تصلي تمام في ذلك، والصلاة التي صليتها قصرا يجب عليك أن تعيدها في داخل الوقت وتقضيها في خارج الوقت إذا كان الوقت قد خرج عن أدائها. إذن لابد من استمرار القصد، بمجرد أن يعدل المكلف عن قصده قبل أن يقطع المسافة الشرعية، فهنا يجب عليه أن يتم في صلاته. أما إذا كان عدوله بعد أن تجاوز المسافة الشرعية، فمثلا بعد أن تجاوز 22 كيلومتر، بعد أن تجاوز هذه المسافة بدأ له أن لا يذهب إلى كربلاء التي هي تبلغ 80 كيلومتر عن النجف، وهنا يبقى على القصر إلى أن يرجع، وذلك لأنه تحققت منه المسافة الشرعية فعلا. فهذا الكلام من كونه لابد وأن يكون قصد قطع المسافة باقي، هذا فيما إذا لم يقطع المسافة فعلا، أي قبل أن يصل إلى المسافة الشرعية. إذا عدل قبل أن يصل إلى المسافة الشرعية عن مقصده الذي أراد أن يسافر إليه، وهنا في هذه الحالة يجب عليه أن يتم في صلاته. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن لا ينوي المسافر إقامة 10 أيام في مكان ما أثناء المسافة، أو يمكث فيه مترددا في الإقامة وعدمها 30 يوما. فإنه إذا أراد أن يسافر إلى مكان وقصد الإقامة في ذلك المكان، فإنه في هذه الحالة عندما ينوي الإقامة يقصد الإقامة، فإنه إذا قصد الإقامة في ذلك المكان فإنه يصلي تمام، فإن المكان الذي يقصد المسافر الإقامة فيه لا يعد مسافرا، وإنما يجب عليه أن يتم صلاته في ذلك المكان، ولكن لا بد وأن تكون مدة الإقامة 10 أيام لا أقل من ذلك، أو يمكث فيه مترددا 30 يوما. فإذا بقي في ذلك المكان 30 يوما مترددا، أنه يخرج أو لا يخرج متردد، لم يقصد الإقامة 10 أيام ولم يعلم بأنه سيبقى 10 أيام فما فوق، وإنما كان مترددا، كمن كان مثلا لديه معاملة في بلد آخر وكان يظن أنها خلال 5 أيام تتم، فأجلوه مثلا 3 أيام وبعد ذلك 3 أيام وهكذا، فكل مرة يظن بأنه ستنجز المعاملة في الموعد الذي حددوه له، فلم يقم في ذلك البلد حتى بقي في ذلك البلد 30 يوما. فإنه بعد أن يبقى 30 يوما في ذلك البلد بعد ذلك يجب عليه أن يتم في صلاته حتى ولو بقي فريضة واحدة، حتى لو بقي بعد 30 لمدة نصف نهار بما يسع لفريضة واحدة كصلاة الظهر مثلا أو صلاة الظهر والعصر، فإنه يجب عليه أن يتم صلاته ما دام بقي في ذلك المكان 30 يوما مترددا. وأيضا لا بد أن لا يمر بوطنه، أي أنه إذا أراد أن يسافر إلى مكان يبلغ هذا مسافة لا بد وأن لا يمر خلال المسافة بوطنه وينزل في وطنه، فإنه إذا نزل في وطنه أو مقره كالذي مثلا اتخذه مكانا للعمل، فإنه إذا مر في وطنه أو مقره ونزل فيه فإنه يكون هذا قاطع من قواطع السفر. فمثلا لو سافر من مكانه إلى بلد آخر وكان ذلك البلد يبلغ مسافة 30 كيلومتر، ولكن في أثناء السفر مر بوطنه، أي بعد أن بلغ 15 كيلومتر، بعد أن قطع 15 كيلومتر مر ببلده، وكان في حالة رجوعه يرجع إلى بلده الذي يبلغ عن تلك المنطقة التي قصدها 15 كيلومتر، فهنا لا تبلغ المسافة من بلده إلى ذلك المكان المسافة الشرعية، فحين ذلك يجب عليه أن يبقى أن يتم في صلاته ولا يقصر. إذن لابد وأن تكون المسافة الشرعية كاملة ولا يمر بقاطع من قواطع السفر الذي هو الوطن مثلا أو المقر، فإنه يكون لاغيا للمسافة التي قبله، وكل مسافة قطعها قبل المرور بالوطن بمجرد أن مر بوطنه ونزل فيه أو مقره ونزل في المقر تكون تلك المسافة ملغية، ويحسب مسافة من بلده إذا أراد أن يسافر، فإذا كانت تلك المسافة من بلده إلى المكان الذي يقصده مسافة شرعية هنا يقصر، أما إذا لم تكن مسافة شرعية وإنما تكون مسافة شرعية بانضمام المسافة التي قطعها سابقا، وهنا في هذه الحالة يتم في صلاته ولا يقصر، لأن المسافة التي قبل أن يمر بوطنه تلك أصبحت لاغية ولا تحسب من ضمن المسافة التي قطعها. هذا هو الشرط الثالث، وسيأتي إن شاء الله بيان الوطن والمقر. الشرط الرابع أن يكون سفره سفرا سائغا فلا يقصد ارتكاب الحرام بسفره، أي أنه لا بد حتى يقصر أن لا يكون ذلك السفر لأجل فعل الحرام، كمن يسافر مثلا لأجل أن يذهب إلى الملاهي وشرب الخمر وارتكاب المحرمات، فإن قصده ذلك إذا كان قصد السفر هو ذلك فهنا لا يقصر في صلاته وإنما يتم في صلاته، لأن هذا السفر سفر معصية، فلا حتى وإن كانت المسافة أكثر من 22 كيلومتر ذهاب و22 كيلومتر إياب، أو كانت المسافة الامتدادية 44 كيلومتر، لكن ما دام سفره سفر معصية فهنا لا بد عليه أن يتم في صلاته. فمن الشروط التي يجب أن تتوفر حتى يجب على المكلف أن يقصر في صلاته أن لا يكون سفره سفر معصية، وإنما يكون السفر سفرا سائغا، كمن يذهب مثلا لزيارة الإمام الرضا عليه السلام، أو يذهب مثلا لأجل أن يتنزه ويرفه عن نفسه فهنا هذا جائز، أو يذهب مثلا لسفرة علاجية أو لزيارة صديق أو أقارب، في هذه الحالة يجب عليه أن يقصر. أما إذا أراد أن يسافر لأجل أن يرتكب محرما كما ذكرنا المثال الذي هو الذهاب إلى الملاهي والعياذ بالله، أو من يذهب لأجل أن يقتل إنسانا مؤمنا وكان غير محق في ذلك، فسفك الدماء من الأمور المحرمة وهذا يكون سفرا محرما، فيجب عليه أن يتم في صلاته وإن سافر مسافة شرعية. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس أن لا يكون سفره للإصطياد لهوا، هذا ما يفعله السلاطين والمترفين الذين لديهم أموال، فإنهم يذهبون أحيانا إلى مناطق كالغابات مثلا البعيدة، يسافرون لأجل الإصطياد، وهذا الإصطياد لأجل اللهو أي الترفيه عن النفس، لا لأجل القوت أي أنه يتقوت به له ولعياله أو لأجل أن يتاجر به، وإنما مجرد أنه لأجل الله يرفع عن نفسه بالصيد، فهنا هذا يكون السفر سفر غير سائغ غير صحيح، هذا السفر سفر لهوي، فلا بد عليه أن يتم في صلاته إذا أراد أن يسافر. الشرط السادس أن لا يكون ممن بيته معه كأهل البوادي، أي الذي ليس لديه وطن، فإنه في هذه الحالة الذي ليس لديه وطن كالإنسان الذي يحمل بيته معه الذين هم أهل البوادي الذين يرعون الأغنام، فتجدهم مثلا في هذا الأسبوع أو هذا الشهر في هذه البلدة لأن يوجد فيها مثلا العشب والكلأ، فإذا انتهى العشب أو انتهى ما تقتات عليه الأغنام فهنا تجده يذهب ويبحث عن مكان آخر ويرتحل عن هذا المكان، فمثل هؤلاء لا يتمون العفو لا يقصرون في صلاتهم، وإنما يجب عليهم أن يبقوا على التمام. إذن يشترط في من يجب عليه أن يقصر أن لا يكون بيته معه، أي أن لا يكون من الذين ليس لديهم مقر ثابت أي وطن ثابت، وإنما كانوا يرتحلون وينتقلون من مكان إلى مكان آخر. الشرط السابع أن لا يكون كثير السفر، سواء من له مهنة سفرية كالسائق والملاح أي الذي يكون عمله السفر، هذا ما يعبر عن به أو ما يعبر عنه بعمله السفر، من كان عمله السفر، هذا من كان عمله السفر يجب عليه أن يتم في صلاته، وكذلك من كان السفر مقدمة لعمله بأن كان كثير السفر، هذا الإنسان الذي كثير السفر سواء كان نفس السفر هو عمله أو كان السفر مقدمة لعمله، كمن كان يسكن في مكان ويرتحل كل يوم ويذهب إلى مقر عمله، وكان يبعد مقر عمله عن بلده مسافة شرعية، فهذا في كل يوم يقطع مسافة شرعية مثلا هذا يكون كثير السفر، فهذا أينما يذهب يتم في صلاته. إذن يشترط في وجوب التقصير ألا يكون هذا المكلف من الذين تكثر منهم السفر، سواء كان نفس السفر هو مهنته كالسائق والملاح في السفن، أو كان مقدمة لعمله كالإنسان الذي يعمل في مكان بعيد عن وطنه. الشرط الثامن أن يصل الشخص إلى حد الترخص، أي أن يبتعد عن البلد بمقدار يتوارى عن نظره أهل ذلك البلد المتواجدون في منطقته، في مناطقه السكنية ومرافقه، أي مرافق ذلك البلد السكنية. هنا من الشروط التي يجب أيضا أن تتوفر، لابد وأن يصل المكلف إلى حد الترخص الذي وضابط حد الترخص هو أنه المكلف إذا وصل إلى مكان بحيث إذا نظر إلى آخر بيوتات البلدة التي هو فيها لا يرى الشخص الذي يقف أمام بيوتات تلك البلدة نتيجة بعد المسافة، لا نتيجة وجود مثلا ضباب أو نتيجة مثلا وجود تلول أو ما شاكل ذلك من الأمور. فإنه إذا كان الأمر كذلك بأن كان لا يرى من هو أمام البيوتات، أي الواقف أمام البيوتات نتيجة وجود ضباب مثلا أو نتيجة وجود تلول، هذا لا يعد هذا المكان حدا للترخص بحيث إذا وصل إليه يقصر فيه، وإنما لابد وأن يقيس على المسافة المستوية، على المناطق المستوية، بحيث أنه لو كان الجو صافيا بحيث لا يوجد فيه غبار، لا توجد فيه مثلا ظلمة، وإنما في النهار والأرض مستوية، إذا نظر إلى الأشخاص لا يراهم نتيجة بعد المسافة، فإنه في هذه الحالة يعد هذا المكان الذي هو فيه حدا للترخص، بمعنى أنه هو المكان الذي يجب فيه أن يقصر في صلاته إذا وصل إليه، أي يبدأ بالتقصير في الصلاة من حين الوصول إلى هذا المكان. هذا هو الشرط الثامن. الشرط التاسع، مسألة 104، يأتي الكلام عنه. الحمد لله رب العالمين.